بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أدب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب المشي. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 66888 لمشترك اتصالات الكلمة الفضلية.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من الآداب المتعلقة بالمشي، وكنا قد ذكرنا في لقاءات سابقة عددا من هذه الآداب، ونواصل ذكر بقية الآداب. فمن آداب المشي اجتناب المشيات المذمومة، فهناك مشيات مذمومة لا ينبغي للإنسان أن يمشي مثل هذه المشيات، وبعضها مشيات محرمة لا يجوز إنسان أن يفعلها. فمن هذه المشيات مشية التبختر والاختيال، وهي مشية أهل الكبر والعجب بالنفس، فهذه المشية تدل على كبر هذا الإنسان واختياله، ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين السير في هذه الأرض هونا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فهذه أول صفة من صفات عباد الرحمن، أنهم يمشون على الأرض هونا، وهذه المشية هي مشية طمأنينة وراحة تدل على السكينة، مبتعدين عن الكبر، مبتعدين عن التجبر، لا يسعون بالفساد في الأرض. فالمشية الأولى المذمومة هي مشية التبختر والاختيال، وهي مشية أهل الكبر والعجب بالنفس. المشية الثانية مشية الشخص المنزعج المضطرب، الذي يلتفت حوله وخلفه، وهذه المشية تدل على خفة في عقل صاحبها، وربما وسيء به الظن. ساءة الظن هنا كان يظن به أنه يطلع على عورات الناس، وقد يساء الظن به أنه ليس بكامل في عقله. ولذلك كان جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يلتفت وراءه إذا مشى، فهذه صفة وخصلة من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، تدل على عقل الإنسان وعلى كماله، وتدل على حفظه وحفظه من النظر إلى عورة الآخرين. كذلك أيضا من المشيات المذمومة مشية التماوت والتمارض، وهي هيئة قبيحة، فالذي يمشي وكأنه مريض وكأنه به بأس، هذه مشي مذمومة، لأن الإنسان إذا مشى فإنه يمشي على هيئة يظهر فيها نعمة الله سبحانه وتعالى عليه بالصحة. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ، يعني كأنه عليه الصلاة والسلام يمشي ويقلع الأرض مع رفع رجلي، وهذه تدل على القوة، تدل على الصحة، وتدل على العافية. وكذلك أيضا من المشيات المذمومة هي مشية التمايل والتكسر في المشي، وهذه لا تليق بالرجال، فالرجل إذا مشى تظهر عليه آثار الرجولة في مشيته، لا يمشي متكسرا متمائلا، إذا مشى ربما مشى الرائي والناظر إليه يراه يتمايل، لا يمكن أن يسير على نحو مستقيم، فهذه مشية لا تليق بالرجال، حتى النساء لا يليق بهن أن يمشوا هذه المشية، لأنها لا تدل على المروءة ولا تدل على الاستقامة. كذلك أيضا من المشيات المذمومة الهرولة السريعة من دون حاجة، فدائما يمشي مستعجل مستعجل، هذه المشية لا تليق. لماذا؟ لأن هذه مشية المستعجلين، ولذلك من يمشي مثل هذه المشيات ربما يسقط ويتعثر، وربما يؤذي نفسه، وربما يؤذي الناس، فلا، هذه المشية لا تليق. فهذه مشيات مرت معنا ذكرناها، هي ليست من المشيات الممدوحة شرعا، بل هي مذمومة. وأفضل المشيات ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ، فيمشي صلى الله عليه وسلم وفي مشيته إظهار نعمة الصحة والعافية، وكان عليه الصلاة والسلام إذا مشى لا يلتفت وراءه، ونهى صلى الله عليه وسلم أن يتعاظم الرجل في مشيته، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يتعاظم في نفسه ويختال في مشيته إلا لقي الله وهو عليه غضبان. كذلك أيضا من المشيات المذمومة أن يتصنع الإنسان الخشوع، وفي ذلك خفوة خشية عليه من أن يقع في الرياء، فربما مشى هذه المشية فدخل عليه الشيطان في مراءاته للناس، إذن هذه المشية لا تنبغي، بل ينبغي أن يمشي الرجل بعافية وصحة، كما جاء عن عمر رضي الله عنه عندما رأى رجل يمشي متمارضا قال: أمريض أنت؟ قال: لا. قال فأمره أن يمشي بقوة. كذلك أيضا مما لا ينبغي، وهي ربما لا تقع الآن، ولكن أحببنا التنبيه عليها: عدم المشي بنعل واحدة، لا ينبغي الإنسان أن يمشي في نعل واحدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ بالشمال، ولينعلهما جميعا، يلبس النعل جميعا أو ليخلعهما جميعا. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يمشي في النعل الواحدة. كذلك أيضا من السنن التي ربما تركها بعض الناس الاحتفاء أحيانا، فهذا من علامات التواضع لله سبحانه وتعالى، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد أصحابه إلى الاحتفاء أحيانا، كما في الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا. وهذا الاحتفاء أمر طيب، لكن له شروط، من هذه الشروط أن لا يؤذي رجليه بالنجاسة أو يؤذي قدميه بما يؤذيهما من شوك أو حجارة مؤذية أو زجاج قد يؤذي قدميه أو حر شديد. وكذلك أيضا إذا احتفى فإنه يحتفي في الأماكن التي يمكن له أن يحتفي فيها، كان يذهب إلى البر فيحتفي أحيانا، إذا ذهب إلى المقبرة ودفن شارك في الدفن فإنه يحتفي أحيانا. فهذا الاحتفاء أمر طيب ولكن له ما يناسبه من المقام، لا ينبغي الإنسان يأتي إلى مكان معروف يقول أطبق ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا، هذا ليس تطبيق، هذا تعريض للنفس إلى السخرية وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى امتهان. ولكن هذا أحيانا يحتاجه الإنسان ويفعله في الأماكن التي تناسب للإنسان أن يفعل مثل هذه السنن المهجورة. إذن هذا كله مشروط بأن لا يؤذي رجله بالنجاسة، كأن تكون أرض نجسة ويمشي عليها حافيا، أو يؤذي قدميه بما يكون على الأرض، أو شدة الحرارة التي تؤذي الرجلين، أو شدة البرودة كذلك أيضا، كذلك أيضا عدم ملائمة المكان لكي يمشي متحفيا. يختار الأماكن في حوش بيته، في إذا خرج إلى البحر، إذا خرج إلى البرية، فمثل هذه الأماكن الاحتفاء فيها أمر طيب، لأنه استشعار واقتداء بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. لا يحتفي في مكان الأصل فيه لبس النعل، بل مروة الإنسان تقتضي منه أن يستر قدمي، لا يأتي ويقول أطبق سنة، فليس ها هنا مكان تطبيق السنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم مقتدين وعلى آثاره سائرين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-16-88، أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر أرسال نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ في حال كنت مسافر هل أصلي الوتر، وهل يجوز أن أقدمها إذا جمعت جمع تقديم المغرب مع العشاء؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الوتر عبادة عظيمة من أجل وأعظم العبادات بعد الفريضة، كما قال صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء الليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى أن من أفضل الصلوات التي يصليها الإنسان هي صلاة الليل. وصلاة الليل والوتر من العبادات العظيمة التي لا تترك في حضر ولا سفر، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يترك الوتر في حضر ولا سفر، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ترك الرواتب إلا ثنتين، الأولى هي راتبة الفجر، فكان صلى الله عليه وسلم لا يدعها في حضر ولا سفر، وكذلك أيضا الوتر، ما كان عليه الصلاة والسلام يدع الوتر في حضر ولا سفر، بل كان صلى الله عليه وسلم يصلي عليه الصلاة والسلام على بعيره، كما قال ذلك نقل ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يوتر على بعيره، وهذا يدل على أن الإنسان عندما يكون مسافرا له أن يصلي النافلة ويصلي الراتبة والنافلة المطلقة والوتر يصليها على الراحلة، وكان يوتر على بعيره، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. إذن فالوتر يحافظ عليه في الحضر وفي السفر، والوتر إذا سافر فوقته من بعد صلاة العشاء، وهذا يشمل أن يصلي العشاء في وقتها، ويشمل كذلك أيضا لو جمع المغرب إلى العشاء جمع تقديم جاز له أن يصلي الوتر بعد صلاة العشاء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله زادكم صلاة هي صلاة الوتر فصلوها ما بين العشاء والفجر، وهذا الحديث يشمل بعمومه صلاة الوتر في الحضر إذا صلى العشاء في وقتها، ويشمل كذلك أيضا الوتر إذا جمع إليها جمع المغرب إلى العشاء جمع تقديم جاز له أن يصلي الوتر بعد صلاة العشاء. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. تسأل هنا عبر رسالة نصية القصيرة، تقول أنها فتاة، تقول أفتقد والدي المتوفى كثيرا، وتقول لمسألة الخلاف في حكم زيارة القبور أبتعد عن الشبهات ودخول المقابر، لكن أقف خارج أسوار المقبرة من الخارج، وفي داخل أنا داخل المركبة أدعو له وأبكي في بعض المرات، لكن لا تصل لي الصراخ والعويل، أتصدق عنه والحمد لله، لكن لا أجد ما يصبرني على فقدانه إلا التواجد بالقرب من مكان قد وضع فيه. منعتني أمي من تكرار الزيارة لتأثيرها على نفسيتي والتشخيص من قبل الأطباء بالاكتئاب، لكن الأمر فوق استطاعتي، فهل أثم على زيارة القبور ولو كنت خارج المقبرة ومن بعيد، وهل في فعلي أي أثم أو خلاف أو مخالفة؟
أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد والدك وجميع موتى المسلمين بالرحمة والمغفرة، وكون الإنسان يذكر والديه هذا أمر طيب، لأن ذكر الوالدين مما يعين الإنسان على برهما بعد موتهما، والله جل وعلا أمرنا ببرهما في حال حياتهما وفي حال موتهما، وهناك وسائل كثيرة لبر الوالدين بعد موتهما، من أعظم هذه الأبواب الدعاء لهما بالرحمة والمغفرة، والله جل وعلا أمرنا بذلك، قال تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالدعاء بالرحمة للوالدين في حياتهما وبعد وفاتهما لا شك أن هذا من أعظم أسباب البر بالوالدين، ومما يعين الإنسان على الدعاء لوالديه زيارتهما، فالإنسان مأمور بأن يرقق قلبه، ومن وسائل ترقيق القلب زيارة المقبرة، فإن المقبرة عند زيارتها هناك مصالح تتحقق للزائر والمزور، فأما الزائر فإن قلبه يرق ويتذكر الآخرة ويعلم أن هذه الدنيا دنيا فانية وأنها عما قريب إلى زوال، فيتذكر الإنسان مآله ومصيره أنه سيغادر هذه الدنيا إلى دار الآخرة حين لا أنيس ولا مؤنس في ذلك المكان إلا عمل الإنسان الصالح، ومن جملة الأعمال الصالحة هؤلاء الأبناء الذي يربيهم على البر والإحسان والطاعة والعبادة، فيجد أثر ذلك عليهم بعد وفاته. فهذه مصالح تتحقق للزائر، وكذلك أيضا هناك مصالح تتحقق للمزور وهو الميت في قبره.
بارك الله فيكم فضل الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم لكم الإجابة. أخ محمد فضل.
نعم، السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد فضل. الله يبارك فيك يحفظك، جزاك الله خير.
وياكم جزاك الله خير. نبغي نسأل طال عمرك سؤال.
نعم،
بسألت عن هذا أصحاب السكر. أنا ولا غيري طال عمرك في وقت أحيانا تم 20 دقيقة وتبغي دورة المياه، تم لك 30 دقيقة، المهم أنت مرات يسبك عن دورة المياه، ما يوديك لين توصل دورة المياه. وياي شيخ؟
نعم.
يعني قصدك أن ربما يخرج منك النجاسة تخرج منك قبل؟
لا، وكرم تنزل المول بسرعة. لين توصل دورة المياه خصم تقابل الطريق أبو بابي.
نعم نعم.
ولا قابل هذه المشكلة أن احنا نعاني منها. زين، الحين أنا خري مني إلى بسيط أرشه وأصلي الظهر، ولا أرجع من أبو بابي وأصلي في البيت متى ما أرجع، لأني أنا ما ضروري أشيل لي ملابس وأشير أدور لي مكان أسبح، هذه المشكلة.
إن شاء الله إن شاء الله.
أنا ولا غيري هذا
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يبارك فيك ويحفظك.
مشكورين على هذا البرنامج.
الله يعطيك الصحة والعافية.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير.
ويعطيكم العافية أنت والطاقم.
الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.
خلاص أسكر ولا
إن شاء الله تسمع، إن شاء الله تسمع، إن شاء الله جابي. جزاك الله خير.
أسمع.
إن شاء الله تسمع بالله راضي إن شاء الله. حياك الله حياك الله. نعم جزاك الشيخ. تبقى لنا من سؤال للأخت
نعم
لزيارة المقابر للنساء.
طيب فنختصر الجواب، وهناك مصالح تتحقق أيضا للمزور وهي ما ينتفع به من الدعاء بالرحمة والمغفرة. إذن فهذا حق من حقوق الوالدين بعد وفاتهما، ولكن ينبغي للإنسان أن ينزل هذا الأمر منزلته، وذلك لأن الموت حق وكل الناس سائرون في هذا الدرب، ولكن الإنسان يجعل ما يتعلق بالحزن له مقداره وله وقته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل ضابطا للإحداد، الإحداد هي إظهار، هو نوع من إظهار الحزن على الميت في اللباس وفي الزينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع المرأة من أن تحد على الميت، ولكن جعل لذلك ضابطا. فإما إن كانت زوجة فعدتها 4 أشهر و10، أما غير الزوجة كأن تكون أما أو يكون المتوفى أخا أو صديقة لها، فلا يجوز لها أن تحد فوق 3 وينتهي الحزن، تنتهي المظاهر العامة وهي اللباس والزينة، ولكن يبقى ما في القلب هذا لا يملكه الإنسان. ولذلك إذا حصل الإنسان وتجاوز به هذا الحزن المدة الطويلة، فهنا ينبغي أن يعالج الإنسان هذا الأمر، يعالجه أولا بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى أن يزيل عنه هذا الهم وهذا الحزن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب عبد هم ولا حزن. الحزن قد يأتي للإنسان، وكذلك الهم يأتي للإنسان، ولكن هناك وسائل يدفع بها هذا الهم، وهذه وسيلة وهي الدعاء: اللهم إني عبدك ابن عبدك الحديث. وكذلك أيضا من جملة الوسائل الابتعاد عن المواطن التي تذكر الإنسان هذا الحزن. فإذا كان مثلا لوالدها صورة الوالد، والدها لها صورة في الهاتف، تبعد هذه الصور عن الهاتف حتى لا تتذكر هذه الأحزان. إذا كان ذهابه إلى قريب من المقبرة يذكرها بمثل هذه الأحزان، لا تذهب. الذكرى المطلوبة شرعا هي الذكرى التي تحقق مصلحة للإنسان وتحقق مصلحة أيضا كذلك للميت. فهذه المصلحة في الحقيقة متحققة معك، أنت حزينة وتدعين لهم، لكن إذا ذهبت إلى المقبرة واقتربت انقلب الأمر إلى ما هو ممنوع شرعا. والممنوع شرعا ليس مجرد الحزن، الحزن لا يملك الإنسان، وإنما الممنوع شرعا هو النياحة على الميت. والنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية وقال النائحة إذا لم تتب يقام عليها يوم القيامة سربان ومن قطران ودرع من حديد أي تعذب بالنار بسبب ماذا بسبب خروجها عن مأمور به شرعا من الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. إذن هي تحقق هذه الوسائل الشرعية التي تبعدها عن الحزن وتستعين بالله سبحانه وتعالى وتتذكر أن ما ذهب إليه والدها عند ربها خير له مما هو موجود له عندهم. ولذلك الإنسان يحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى وأنه ذهب إلى رب رؤوف رحيم كريم وهم يسألون له المغفرة والرحمة. تتخذ هذه الوسائل يبتعد عنها الحزن. ثم أن الإنسان من طبعه النسيان، فمع مرور الوقت إن شاء الله سيذهب مثل هذا الاكتئاب وتبقى الذكرى الحسنة بالدعاء للوالد والصدقة عنه. وصلت أهل بر الأب كالأعمام والعمات ونحو ذلك ممن كان يحبهم الوالد، كل ذلك مما يعني يكون سببا في البر وإدخال الفرح والسرور على الوالدين. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. السؤال الأخ محمد، فضل الشيخ يقول بالنسبة لمن يعني به مرض السكري فيقول يخرج مثلا من المنزل يذهب إلى مكان بعيد عن منزله، منطقة بعيدة ومدينة بعيدة، فيقول قد يخرج شيء قطرات من البول فيعني تأتي على ملابسه الداخلية، إذا أراد الصلاة يقول هل يكفي أن يرش هذا هذه النجاسة بالماء ويتوضأ ويصلي؟
التحفظ من النجاسة والبعد عنها أمر مأمور به شرعا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين يعذبان فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، قال أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وفي لفظ كان لا يستتر من البول. فالإنسان إذا كان مبتلا بشيء من ذلك فعليه أولا أن يبذل الأسباب التي تجنبه أن يقع مثل هذا الأمر، ومن هذه الأسباب أن يأخذ معه ما قد يحتاج إليه عند تلطخه بالنجاسة، فتكون عنده دائما ثياب يضعها في السيارة، فيما لو تسخ ثيابه بالنجاسة وصعب عليه أن يزيلها يستطيع أن يبدل ثيابه. ومن ذلك أيضا أن يأخذ معه ما قد يحتاج معه إلى أن يقضي حاجته. ولذلك الآن في هناك بعض في الصيدليات تباع بعض الوسائل التي قد يحتاج الإنسان إليها إلى قضاء حاجته من دون أن يلطخ ويوسخ ثيابه، فمثل هذه الأسباب التي يبذلها يحمي بها نفسه من النجاسة. ثم إذا قدر أنه خرج منه شيء من النجاسة فإنه يجعل القذر والوسخ أو النجاسة تصيب داخلة ثيابه لا خارجة ثيابه، فيرفع الثياب الخارجية حتى إذا اتسخ شيء اتسخ ثيابه الداخلية. ثم بعد ذلك مأمور من الإنسان أن يغسل النجاسة، يغسل النجاسة، وهذا كاف إن شاء الله، الغمر لا يكفي وإنما الغسل، فيغسلها وينشف موضعها بالمنديل ونحو ذلك، ثم بعد ذلك يصلي. فإذا غسلها وغسل مكان النجاسة جاز له بعد ذلك أن يصلي وينشف هذه بلل الماء ينشفه بالمنديل. مثل هذه الإجراءات كافية إن شاء الله إلى جواز أن يصلي بعد ذلك بهذه الثياب التي أزال النجاسة عنها. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أخو محمد، تفضل.
عم أبوي
حياك الله. حياك الله، الله يبارك فيك. تفضل.
بيكون السؤال تحت الهواء شوي.
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تأخذ إن شاء الله الرقم من المخرج إن شاء الله نتواصل معك.
يعطينا رقم
إن شاء الله. يعطيك الرقم إن شاء الله.
يلا زين
نتواصل إن شاء الله بعد البرنامج. جزاك الله خير. الله يسلمك. نعود فضل الشيخ إلى سؤال رسالة نصية القصيرة يسأل عبر الرقم 6688. يقول هل يجوز أن أتنفل بيقول راتبة الفجر بأكثر من ركعتين؟
راتبة الفجر لها عدد معين، وراتب الفجر هي ركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك. قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين، وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يركع ركعتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر. فهذه هي سنة وراتبة الفجر، ولذلك إذا طلع الفجر فإنه على الصحيح لا يصلى بعد طلوع الفجر إلا راتبة الفجر ركعتين، ومع ذلك فإنه لا يصلى إلا إذا كان له سبب كتحية المسجد. فلو صلى رجل في بيته ثم بعد ذلك صلى الراتبة في بيته ثم دخل المسجد ولما تقام الصلاة فأراد أن يجلس فإنه يصلي حينئذ ركعتين. أما أنه يتنفل بأكثر من ركعتين فهذا قد أنكره النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء الرجل فصلى بعد الصبح ركعتين قال له النبي صلى الله عليه وسلم الصبح أربع، قال لا يا رسول الله، قال هاتين ركعتان لم أركعهما قبل الفجر، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا طلع الفجر فإنه لا يصلي إلا راتبة الفجر ركعتين وفريضة الفجر، إلا إذا وجدت صلاة لها سبب جاز ذلك أن يصلي هذه الصلاة التي لها سببها كتحية المسجد. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. أرسال النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصال. أنا فضل الشيخ يسأل عبر أو تسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، تقول لدي 10 أطفال وأحمل تقول بعد النفاس مباشرة، وفي 6 مرات جاءني رمضان وأنا حامل أو في النفاس لم أستطع صيام القضاء إلا وقد تقول أحمل مرة أخرى أو أكون نفاس، فتقول فهل علي شيء؟ كيف أقضي هذه رمضانات؟
المرأة أوجب الله جل وعلا عليها الصلاة والصيام كالرجل، فهذه فرائض فرضها الله جل وعلا، ولكن الله سبحانه وتعالى خفف على المرأة، خفف عليها في الصلاة، فإن المرأة متى ما كانت في النفاس فإنها ماذا؟ فإنها لا تقضي الصلاة، أما الصوم في حال النفاس فإنها تقضي.
جزاك الله خير فضل الشيخ. نرجع إن شاء الله بعد نأخذ هذه المكالمة. أخ إبراهيم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله إبراهيم تفضل.
شيخ إسحاق وشيخ سالم كيف حالكم؟
الله يبارك فيك يحفظك.
الله يبارك فيكم. المهم ما بطول عليكم. يعني أنا إنسان عملي مشي لأركب بينتينهم.
نعم.
فبعض مرات أحب يعني أوقف وأركع وأسجد وأقعد على الكرسي. ولكن في ناس قالوا لي لا لا امسك على الكرسي وصلي. فأنا قلت يعني يصير نقص من إذا أنا قاعد على الكرسي أسجد واركع فتنقص من صلاتي. وقال لنا وقفت وصليت مع الإمام حتى قاعد على الكرسي أصلي يكون صلاتي صح كاملة يعني هالحقيقة. وفي سؤال ثاني إذا كان القرآن نقرأ مثلا في الرادة محطنه وفي وقت الصلاة يعني أذن المؤذن خلص وأنا أبغى أسمع أنتظر فلزاعة تخلص يعني بندون ولا أنتظر حتى فبعض منهم يقول لي لا تبند الرادة وأنت قاعد تقرأ القرآن يعني تبند الرادة السيارة الرادة وتبند عليه فما يجوز يقول لك لازم تنتظر حتى يخلص اللي يسمونه القراءة في القرآن هل هو صحيح هذا الموضوع؟
إن شاء الله.
طيب أبو إبراهيم
جزاكم الله خير. نعم
لحظة بالنسبة للصلاة في الفريضة لما تقوم أول شيء تكبر وأنت قائم ولا طيب بعد ذلك تبقى قائم هل أنت لما تبقى قائم في مشقة عليك يعني هل تحس بآلام عندما تقف
إذا طولت وايد إذا الإمام طول هي أحس لكن إذا خفيف يعني مثلا قراءة خفيفة قل والله أعلم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس لكن في بعض من الأمة تطول وايد الصلاة.
طيب إنزين هل الطبيب أرشدك قالك صلي وأنت قاعد يعني الآن أنت تقول أنا ما أحس بالألم لكن الطبيب يقول لك أنت إذا صليت وأنت قائم إنزين حتى ولو وقفت هذه الوقفة التي تصل إلى دقيقة واحدة أو دقيقة ونصف يقول لك هذه راح تضرك في المستقبل يعني أنت القيام يضرك هل أوصاك الطبيب بشيء من هذا أو 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 ترك الأمر لك؟
لا قال لازم تصلي على الكرسي
يعني هو قال لك الطبيب صل على الكرسي
اركع وزل على الكرسي
لا في القيام شو قال لك الركوع والسجود
لا نفس الشيء قال إذا أنت من الإمام ده شيء بصلي اقعد على الكرسي
قال لك اقعد
حتى تنتهي الصلاة
طيب
أنا قلت لا يعني أجر ما ينقص من أجر في الصلاة فإذا أبغى أكون واقف وأصلي
واضح ان شاء الله
لكن الركع السجود اقعد اكثر
ان شاء الله جزاك الله خير الله يبارك فيك اخ ابراهيم تسمع ان شاء الله رد الله يحفظك جزاك الله خير
يبارك فيهم ان شاء الله
امين امين امين
ويعز الامارات
امين نعود فضل الشيخ للسؤال الاخت بالنسبه له تقول انها دفعت الكفارات عن 6 رمضانات
طيب
فتقول هل عليه قضاء
فالمرأة كالرجل في وجوب التكاليف الشرعية النساء وشقائق الرجال ولكن الله سبحانه وتعالى خفف على المرأة في حال حيضها ونفاسها ففي حال الحيض والنفاس المرأة تدع الصلاة وتدع الصيام كذلك أيضا ولكن في حال الصيام تقضي الصيام فإذا القاعدة المتفق عليها أن المرأة إذا كانت حائضا أو نفاسا فيجب عليها قضاء هذه الأيام فعندك 6 سنوات هذه السنوات 6 التي صادف منها حال كونك حائضا أو نفاسا هذه لا يجزئ فيها إخراج الصدقة عن كل يوم وإطعام مسكين عن كل يوم بل يجب عليك قضاء هذه الأيام لأن هذا أمر منصوص عليه في الشرع ومجمع عليه بين العلماء أما القضية الثانية وهي قضية أن الأيام الأخرى التي كنت فيها حاملا ولم تستطيع الصيام بسبب الحمل فإن هذه مسألة خلافية بين العلماء فجمهور أهل العلم يرون أن عليك قضاء هذه الأيام ويرى بعض العلماء أنه إذا طالت المدة فكثرت السنوات كأن يتتابع عليها الرضاع في 2 والحمل في 1 فذهب بعض العلماء إلى أنه يكفي في ذلك الإطعام من غير القضاء ولكن مذهب الجمهور هو الأحوط وبالله التوفيق
بارك الله فيكم الشيخ سؤال الأخ إبراهيم يقول أنه أجرى عملية لركبتي فيقول أنه حبا أصلي واقف ويقول الطبيب نصحني أن أجلس ولا أقف في الصلاة فيقول إذا يعني وقفت وصليت واقف هل يختلف الأجر عن إذا جلست حال القيام في الصلاة هل يكون الأجر أقل؟
أما بالنسبة للأجر فالأجر لا يقل فالإنسان إذا صلى وكان عذر ترك الركن عنده مشروعا له بنص الشارع فإنه لا ينقص من أجره شيء فأجر المريض كأجر الصحيح بل المريض إذا فعل ما يشق عليه ربما يؤدي إلى إيذاء نفسه، وهذا ممنوع على الإنسان أن يؤذي نفسه. الله جل وعلا قال ولا تقتلوا أنفسكم. إذن فالذي يظهر والله أعلم أنه إذا دخلت في الصلاة فإنك تكبر، ثم بعد التكبير تجلس وتستمع لقراءة الإمام وتتدبر في قراءته، وأجرك في ذلك أجر الصحيح والحمد لله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا سأل عن حكم إغلاق المذياع والقرآن، يعني يقرأ القارئ يقرأ القرآن في المذياع أو في التلفاز أو في السيارة مثلا في مذياع السيارة، يقول أنه قد تنقطع الآية قد يؤثر على المعنى. نعم،
في الحقيقة هذه مسألة مهمة جدا على الإنسان أن يفهمها، وهي متى تكون العبادة فاضلة. العبادات أحيانا تتنازع، فيكون بعضها فاضلا ويكون بعضها مفضولا. أولا، إن أمكن الجمع بين الأمرين فالأفضل الجمع، كأن يكون المسموع حينئذ باختيارك، بمعنى أنك توقف استماع المقطع القرآني وترد مع الإمام ثم تكمل ما تستمع إليه بعد الدعاء. إن أمكن الجمع بين العملين الفاضلين فها هنا الجمع أفضل. أما إذا لم يمكن الجمع بين العملين الفاضلين فالعبادة المؤقتة بوقتها هي الأولى وهي الأفضل، لأنه إذا فات محل هذه العبادة فإنه لا تقضى حينئذ، كالترديد خلف المؤذن. فإذا أذن المؤذن فوقت هذه العبادة هو هذا الوقت، تردد خلف المؤذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء، من قال حين يسمع النداء، وفي الحديث الآخر إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فمحل هذه العبادة هو ذلك الوقت، فإذا فات المحل. ولذلك الأظهر أنك توقف الاستماع حينئذ وتردد خلف المؤذن، ثم بعد أن تنتهي من الدعاء تكمل الاستماع إلى القرآن، وما فاتك من الاستماع أنت مأجور على ما فاتك وتستمع إلى ما بعد ذلك والحمد لله.
وقطف الشيخ أنه يغلق المذياع والقرآن يقرأ،
لا حرج، يوقف القراءة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فأخذته سعلة فركع، يعني ربما الإنسان حتى يصلي الإنسان يضطر إلى قطع القراءة والركوع، فهذا لا حرج إن شاء الله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج علي سعيد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.